عن الإمام الخميني، ذلك الرجل الصلب والقوي والشجاع الذي تحدى الشاه وانتصرت ثورته ثم تحدى العالم كله، كيف كان يجسد اللطف والعاطفة كما يعبر السيد القائد فيخبرنا عن ذلك.
ذلك الرجل الذي كان وجهه الصلب يرعب أعداء الشعب الإيراني ويهزهم، ذلك السد المنيع والجبل الراسخ، كان في القضايا العاطفية والإنسانية رحيماً وعطوفاً وصاحب قلب مغمور بالمحبة والإنسانية. كانت تلك الروح العظيمة وذلك الجبل الراسخ يهتز ويرتعد أمام بعض الأعمال التي قد تبدو عادية للناس. في أثناء الحرب كان تلاميذة المدارس قد كسروا حصالاتهم في صلاة الجمعة في طهران وأهدوا ما فيها من أموال لدعم الجبهات، جاءوا وكسروا حصالاتهم أمامنا وسكبوا أموالهم أمامنا. كان عدد الحصالات كبيرا وقد عرض التلفاز هذه الصور. تكون جبل من الأموال، وقد تأثر الإمام الخميني في المشفى عند مشاهدته هذه المشاهد على التلفاز، وقال لي حين تشرفت بزيارته: هل رأيت ما الذي فعله هؤلاء الأطفال؟ في تلك اللحظة اغرورقت عيناه بالدمع وبكى مرة أخرى. رأيت فيها بكاء الإمام عندما سردت له كلام والدة أحد الشهداء. كان لدي خطاب في إحدى المدن، وبعد انتهاء الخطاب ما إن هممت بركوب السيارة حتى رأيت سيدة تقف خلف الإخوة في الحرس الثوري تتوجه إلي بالكلام. طلبت منهم أن يفسحوا لها الطريق لأسمع ما ترغب في قوله. تقدمت إلي وقالت: قولوا للإمام الخميني نيابة عني إن ابني قد أسر على يد العدو، ووصلني مؤخرا نبأ استشهاده. قولوا للإمام: فداء لك، فلتبقى حيا، وأنا مستعدة لتقديم سائر أبنائي ليستشهدوا في النهج الذي تسير عليه.
هؤلاء الناس الذين أحبهم الإمام وأحبوه وقدموا في سبيله الغالي والنفيس لأنهم يدركون أنه رجل إلهي، كان يتأثر الإمام بهم ويهتز لهم قلبه. ويكمل لنا السيد القائد قصة تلك المرأة المضحية فيقول:
عدت إلى طهران وتشرفت بزيارة الإمام، لكن نسيت أن أنقل لسماحته هذه الرسالة. ثم بعد أن خرجت تذكرت توصية والدة الشهيد تلك، فعدت وتشرفت مجدداً بلقاء الإمام ونقلت لسماحته ما قالته تلك السيدة. رأيت وجه الإمام وقد تقطب على الفور، وذرف الإمام الخميني من الدموع قدراً جعل قلبي يعتصر بشدة. رأيت أن جبل الثبات والوقار والشموخ هذا قد انكفأ على نفسه. تأثرت روح سماحته وجسده بكلام والدة الشهيد هذا، وأصبح شبيها بذاك الذي انكسر قلبه. كان الإمام الخميني حازما ولم يكن ليتزعزع، كان إنسانا يثبت على قراره، إلا أنه كان تجسيدا للعاطفة وتجسيدا لللطف وتجسيدا للمحبة وتجسيدا للتعاطف والانغماس في حب الله عز وجل وفي محبة خلق الله، خاصة الفئات المظلومة والمستضعفة في المجتمع.
لقد أحب الإمام الناس ووثق بهم كثيرا ولم يفرض عليهم شيئا، حتى طبيعة الحكومة التي طرحها بعد انتصار الثورة لم يفرضها. وعن إمام الأمة يخبرنا السيد القائد:
كان الإمام يثق بالناس. عندما انتصرت الثورة كان الإمام الخميني قادراً على أن يعلن أن نظامنا هو نظام جمهورية إسلامية من دون أن يطلب من الناس إبداء رأيهم، ولم يكن ليعترض أحد، لكنه لم يقم بهذا الأمر، بل أطلق سماحته استفتاءً حول أساس ونوعية النظام وطلب من الناس الإعراب عن رأيهم، فأعلن الناس تأييدهم لنظام الجمهورية الإسلامية وثبت هذا النظام. وفيما يخص تحديد الدستور، كان الإمام قادراً على أن يطرح دستوراً ما، وكانت غالبية الناس وبأكثرية قاطعة ستقبل من دون شك. كان قادراً على تعيين بعض الأشخاص ثم يقول: فليذهب هؤلاء ويدونوا الدستور، ولم يكن ليعترض أحد. لكن الإمام لم يفعل هذا الأمر، بل أسس الانتخابات مجلس خبراء القيادة، وكان مستعجلاً أيضاً ليتم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. ففي الثورات حول العالم، والتي كان أغلبها انقلابات وليس ثورات، الذين يتسلمون زمام الأمور ويكونون على رأسها يحددون فرصة سنة أو سنتين لأنفسهم، ويقولون إنه يجب أن تمر هذه المدة لكي نستعد لإجراء عملية انتخابات، لكنهم غالباً ما يمددون هذه المدة أيضاً. لكن فيما يخص الإمام الخميني، لم يمر شهران على انتصار الثورة حتى أقام سماحته استفتاء شعبيا على نظام الجمهورية الإسلامية. وبعد شهر أو اثنين أجريت انتخابات مجلس خبراء القيادة، وبعد أشهر عدة أقيمت انتخابات رئاسة الجمهورية، وبعدها بأشهر أقيمت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي. أي إنه في عام واحد، أي في عام 1980، استفتى الإمام الخميني 4 مرات آراء الناس بخصوص مختلف القضايا عن أساس النظام ودستور النظام، إذ إنه تم انتخاب خبراء تدوين القانون في المرة الأولى، ثم التصويت على الدستور نفسه وعن رئاسة الجمهورية، وفيما يخص تشكيل مجلس الشورى الإسلامي.
لقد بنى الإمام النموذج الأسمى بين القادة والشعب، وجعل من الشعب شريكاً حقيقياً في الحكم، وليست الديمقراطية الغربية التي تستبطن داخلها الاستبداد. ويكمل السيد القائد عن تلك الحقبة فيقول:
تم تثبيت واقع أن الشخصيات التي تجمع بين الإيمان والتضحية والفكر السامي والإرادة الحديدية، ولا تسخر هذه الأمور من أجل خدمة مصالحها الشخصية، بل في سبيل المبادئ الإلهية ورفعة الناس، تستطيع أن تحرك محيطاً بكامله كما تفعل الأعاصير، ولا يستطيع أي نسيم أن يهز المحيط. قد يتمكن مجراً طبيعي للهواء من جعل مياه أحد المسابح تتلاطم، لكن إثارة أمواج المحيط وجعلها تتلاطم تحتاج إلى إعصار مدون. كانت هذه العناصر كلها متوافرة في الإمام الخميني لجعل أمواج الشعب والأمة تتلاطم.
ويلخص السيد القائد رؤية الإمام الخميني لأسباب انتصار الثورة وينقلها لنا فيقول:
لقد اعتمد الإمام على تكتل الناس هذا. في يوم من الأيام تشرفنا بلقاء الإمام الخميني بعد أن ألقى سماحته خطابة. كنا في الحقيقة قلقين من تحدث الإمام مدة طويلة بحماس واندفاع كبيرين، فقد كان سماحته قد تعافى للتو من مرض قلبي، وهذا ما كان يقلق المرء، وهو أمر طبيعي، كل من يلتفت إلى هذه الأمور يقلق. قلنا لسماحته: إنه من الجيد أن تقلل قليلا من هذه الكلمات والخطابات، وإن كان لابد من أن تلقوا خطابا فلتجتنب التحدث مدة طويلة، على الأقل 1/4 ساعة على سبيل المثال، لا أن تتحدثوا 3/4 ساعة أو ساعة كما نلاحظ مؤخرا. أجاب سماحته: إنني أتحدث بهدوء. ثم يقول: إنني لا أستطيع عدم الذهاب وإلقاء الخطاب عندما يحضر عدد من عامة الناس إلى هنا. هذا هو الإيمان بالكتل الشعبية، واعلموا أنه لو لم يكن هذا الإيمان بالكتل الشعبية موجوداً لما انتصرت الثورة الإسلامية بهذه السرعة. وبسبب أن هذه البلاد شهدت ثورات عدة، فقد كانت نسبة الكفاح والنضال مرتفعة، وفي أثناء هذه النهضات كلها انتصر من كان يعتمد على الناس، ومن كان يعتمد على فئة معينة قمع. وإن ثورتنا كانت ثورة غير مستقرة ومتزعزعة قبل أن تسري بين الكتل الشعبية، ولم يكن واضحاً ما إذا كانت ستنتصر. استمرار هذه الثورة سيكون مرهوناً بأن تكون راسخة في قلوب الكتل الشعبية.